الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. طهران تؤكد أنه لا توجد أي قيمة للاتفاق النووي دون رفع الحظر عنها. سلاح الجو اليمني يعلن استهداف مطار أبها الدولي بالعمق السعودي بدقة. مجلس الشيوخ يصوت لصالح عدم إدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني عباس إراقشي أنه لا قيمة للاتفاق النووي دون رفع الحظر، وعلى أمريكا رفع كل أشكال الحظر المفروض على إيران. وقال عراقجي إن عودة أمريكا للاتفاق النووي ستكون مهمة لنا حينما تؤدي إلى رفع الحظر عن إيران، وفي غير هذه الحالة فإن هذا الاتفاق لا قيمة له بالنسبة لنا، مضيفا أنه يجب مشاهدة تأثير رفع الحظر عن إيران والتحقق من ذلك قبل عودة طهران عن خفض التزاماتها. وأوضح عراقجي أن قائد الثورة الإسلامية كان على حق عندما لم يكن متفائلا بالمفاوضات، مضيفا أن خفض طهران لالتزاماتها كانت ردة فعل على الإجراءات الأمريكية وعدم تنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي. حول الموقف الإيراني بشأن الاتفاق النووي نستمع إلى التقرير التالي.
موقف إيراني واضح من الاتفاق النووي يؤكد على أن لا قيمة له من دون رفع كل أشكال الحظر عنها بصورة كاملة. هذا ما صرح به مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، الذي أكد أن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي تكون مهمة حينما تؤدي إلى رفع الحظر عن طهران، وأضاف أنه يجب رفع كل أشكال الحظر سواء الواردة في الاتفاق النووي أو التي أعيد وضعها بعد خروج واشنطن من الاتفاق أو التي فرضت من جديد بتغيير عناوينها. وأوضح عراقجي أنه ينبغي مشاهدة تأثير رفع الحظر والتحقق من ذلك قبل عودة طهران عن خفض التزاماتها. أما وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فقد انتقد موقف بريطانيا وفرنسا وألمانيا من إيران بشأن الالتزام بالاتفاق النووي، وشدد على أن الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق لم تلتزم بتعهدتها. وتساءل ظريف حول ما فعلته هذه الدول حتى الآن للوفاء بالتزاماتها، لتطالب إيران بوقف تقليصها للتعهدات في إطار الاتفاق النووي. وأشار إلى أنه بأي منطق تطالب هذه الدول إيران بوقف إجراءاتها التي اتخذتها بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق. المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أشارت إلى أن واشنطن تنتظر عودة إيران للامتثال الكامل بالاتفاق النووي قبل أي خطوة من الولايات المتحدة، وأضافت أن ملف إيران موضع نقاش بين بايدن والحلفاء الرئيسيين لواشنطن. أما سفير ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمة الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أكد على ضرورة تقديم محفزات اقتصادية لإيران للتقدم بعملية التنفيذ الكامل للاتفاق النووي، وأضاف المندوب الروسي أن الدول المعنية بالاتفاق النووي يجب أن تفهم بأن هذا الأمر قد يؤدي إلى نتائج إيجابية بشأن الاتفاق النووي.
أقام المركز الثقافي للشهيد أبو مهدي المهندس في العاصمة العراقية بغداد احتفالا بمناسبة الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. حضره شخصية سياسية وعشائرية وقادة في الحشد الشعبي ثمنوا دور هذه الثورة في إعادة الحرية للشعوب المستضعفة في المنطقة والعالم. وعبر الحاضرون عن امتنانهم للثورة الإسلامية في إيران والتي كانت طريق المجاهدين في العراق لتحريره من عصابة داعش الإرهابي. أكد رئيس اتحاد علماء المسلمين في ديالى جبار المعموري أن أمريكا توفر مظلة آمنة لأكثر من 10,000 داعشي في سوريا، وقال إن 70% من الهجمات الإرهابية في العراق تأتي من عمليات تسلل هؤلاء عبر الحدود لشن هجمات انتحارية، مضيفا أن أمريكا تمنع أي محاولات لإنهاء وجود داعش في المنطقة. بعد يوم على إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة للتحالف السعودي في منطقة مدغل في محافظة مأرب واستهداف مطار أبها وقاعدة الملك خالد، القوات المسلحة اليمنية تستهدف مجددا هدفا بمطار أبها. وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عملية هجومية على هدف بمطار أبها بطائرة صماد 3. وقال سريع في تغريدة ردا على غارة العدوان وتصعيده العسكري وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني، نفذ سلاح الجو المسير أمس عملية هجومية على هدف هام بمطار أبها الدولي بطائرة مسيرة، وكانت الإصابة دقيقة. حول الانتصارات التي حققها قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية في مدينة مأرب نستمع إلى التقرير التالي.
معارك ضارية تدور على جبهة مأرب شمال اليمن عقب الهجوم الذي شنته القوات اليمنية المشتركة لتطهير المحافظة من مرتزقة العدوان السعودي، كونها تعد أهم معاقل قوات عبد رب منصور هادي. مصدر أمني أكد استهداف القوات اليمنية تعزيزات قوات هادي القادمة من شبوة بصاروخ باليستي من أطراف مأرب، ما أدى إلى سقوط قتلى وإصابات. وخلال الساعات الماضية ركزت القوات اليمنية المشتركة هجومها باتجاه جبهة الكسارة غربي المحافظة، وكشف مصدر عسكري عن تمكن القوات اليمنية من اقتحام معسكر كوفل عقب مواجهات عنيفة بين الطرفين في جبهتي الكسارة والمخدرة، مؤكدا بأن العملية أحدثت إرباكا لدى مرتزقة السعودية. وأضاف المصدر أن الطيران الحربي السعودي تدخل في هذه المعارك. وعقب معارك ضارية تمكنت القوات اليمنية المشتركة من استعادة السيطرة على محور العلم وتحيط بالكامل وجبل قرب السعيري وتلال أم لفيفة وموقع الشفير، وهذا ما أتاح لها التقدم باتجاه منطقة حويشيان التي كانت تعتبر خلفية للعدوان السعودي لوجود مرابط إسناد مدفعية. الإنجاز اليمني في مأرب يأتي بالتزامن مع الإعلان عن إسقاط طائرة استطلاع تابعة لتحالف العدوان السعودي في مأرب. ووزع الإعلام الحربي مشاهد لعملية إسقاط طائرة الاستطلاع السعودية المقاتلة في أجواء منطقة مدغل بمحافظة مأرب التي حاولت التدخل في المعارك، وأظهرت المشاهد الرصد الدقيق للطائرة ولحظة إصابتها بشكل مباشر. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط الطائرة وهي من نوع CH-4 صينية الصنع، وأن إسقاطها تم بصاروخ جديد لم يكشف عنه بعد. الإنجاز النوعي في مأرب جاء عقب استهداف القوات اليمنية منطقة خميس مشيد جنوب السعودية والتي توجد فيها قاعدة جوية مهمة. أعقبه أيضا هجوم بطائرات مسيرة استهدفت مطار أبها السعودية.
قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن إن صمود الشعب اليمني أثمر نصرا. وأضاف مهدي المشاط أن التوجه الدولي إيجابي ويجب أن يستمر حتى رفع الحصار ووقف العدوان، مشددا على ضرورة مواصلة جهود كل من موقع عمله حتى يتحقق للشعب اليمني الانتصار الكامل ووقف العدوان واستعادة السيادة على كامل التراب. وأوضح المشاط أن كل القوانين والشرائع السماوية تقر بحقنا في الدفاع عن أنفسنا. بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق الثورة البحرينية، ألقى المرجع الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم كلمة أكد فيها أن الحراك الشعبي انطلق في البحرين احتجاجا على معاناة الشعب ومطالبا بالتغيير الجذري الإصلاحي في الحكم. وقال الشيخ قاسم إن العنف المبالغ فيه والقوات المستوردة وأساليب التعذيب فشلا في إسكات صوت الشعب وإخماد المعارضة. لنستمع إلى جانب من كلمة عالم الدين البحريني آية الله عيسى قاسم.
السلام عليك شعب البحرين الأبي المجاهد المقاوم الصابر على طريق الصابر على طريق الحق. سؤال: لماذا انطلق الحراك الشعبي تحت قسوة التعامل السياسي من النظام الحاكم مع الشعب وتهميشه له وسلب الحقوق وإهمال كل النداءات وطلبات الإصلاح ومعالجة الوضع المزري الخانق وسد كل الأبواب من الجانب الرسمي للوصول إلى حل؟ انطلق الحراك الشعبي في صورة اعتصام شعبي حاشد هائل احتجاجي ثائر في دوار اللؤلؤة على سوء الأوضاع، مطالب بالتغيير الجدي الذي ينهي المعاناة الشعبية ويضع حدا لحالة التهميش للشعب واستئثار النظام بالسلطة مع التعامل التعسفي مع هذا الشعب الكريم. من التعامل الطاغوتي مع الشعب ومن كون الشعب عزيزا لا صبر له على الضيم ولا يقبل العبودية لغير الله سبحانه. وفي ظل هبوب رياح الربيع العربي انطلق الحراك الشعبي التغييري بأسلوبه السلمي في البحرين مستهدفا التغيير الإصلاحي الجدي الذي لا يقف عند حد الحلول الشكلية ولا السطحية ولا المجزوءة، فضلا عن الوعود المعسولة والتمنيات الكبيرة الساخرة. ومن حق كل شعب أن يتحرك وأن ينتفض وأن يثور من أجل استرداد حقوقه والاعتراف بكرامته وموقعيته.
اعتبر المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني الانتهاك المنظم لحقوق الإنسان وقمع الشعب وإعدام الشباب واليافعين من الحقائق المرة للبحرين اليوم. وكتب حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة أن استمرار اعتقال الشيخ علي سلمان زعيم جمعية الوفاق فضلا عن تحالف آل خليفة مع الصهاينة تعد فقط جزءا من الحقائق المرة للبحرين. أكد معهد البحرين للحقوق والديمقراطية اعتقال النظام البحريني أكثر من 29 شخصا بينهم 11 طفلا خلال حملة مداهمات عشية إحياء الذكرى العاشرة لانطلاق الانتفاضة في المملكة. صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بعدم إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة تحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكونغرس، وذلك بعد عملية التصويت في المجلس عقب الاستماع إلى المرافعات الختامية. وكان فريق الادعاء قد عرض مقاطع فيديو صادمة تظهر أعمال العنف ومقتطفات مختارة من خطابات ألقاها ترامب، واتهمه بأنه تخلى عن دوره كقائد عام لأداء الدور المحرض الرئيسي. وقال الادعاء إن ترامب أشعل الفتيل حين قال لأنصاره قاتلوا بالضراوة، وذلك عندما كان الكونغرس مجتمعا للتصديق على فوز الرئيس جو بايدن. حذرت حركة طالبان حلف شمال الأطلسي الناتو من السعي إلى استمرار الحرب فيما يدرس الحلف انسحابا مدروسا من أفغانستان. إلى العناوين. طهران تؤكد أنه لا توجد أي قيمة للاتفاق النووي دون رفع الحظر عنها. السلاح الجو اليمني يعلن استهداف مطار أبها الدولي بلونق السعودي بدقة. مجلس الشيوخ يصوت للصالحي عدم إدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجينا أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعزائنا، في الحلقات السابقة تطرقنا إلى سيرة حياة الشاعر والعارف الشهير أبي المجد آدم سنائي غزنوي وأثره وأفكاره. هذا الشاعر العارف الشهير الذي عاش في القرن الخامس وبداية السادس للهجرة ضمن حدود إيران في ذلك الحين وفي ظل الثقافة الإيرانية.
نعم، آملين أن تنال هذه الحلقة رضاكم، وسنعرض فيها جانبا آخر من أفكار هذا الحكيم وعقائده، فتابعونا مشكورين.
أعزائنا، قلنا إن أبا المجد مجدود بن آدم سنائي الغزنوي شاعر حكيم وعارف، عاش في القرن الخامس وبداية القرن السادس للهجرة، ويعتبر من الشعراء المبدعين. السنائي هو الشاعر الوحيد الذي استطاع أن يضفي أجواء جديدة على قواعد وأسس الشعر الفارسي، خاصة في تأليف القصائد والغزليات، وقد استطاع إدخال العديد من تجاربه في الزهد وجانب عظيم من أفكاره العرفانية إلى تشكيلة الشعر الفارسي. ومن قبله كانت التجارب والأفكار العرفانية تتجلى في كتب النثر، لكن السنائي استطاع سحب هذه التجارب إلى مجال الشعر فبلغت الكمال على يد المولوي. وكذلك أشرنا إلى أنه حسب اعتقاد المحققين فإنه لا توجد أي فكرة في العرفان لا ترى لها انعكاسا في شعر السنائي.
أعزائنا المستمعين، كانت حديقة الحقيقة أول قصيدة عرفانية الهدف من تأليفها تعليم المباحث العرفانية والدينية والأخلاقية، ونقل السنائي فيها أنواع القصص والحكايات والروايات التاريخية أو مناظرات وخطب كبار علماء الدين والأخلاق والتصوف، من ناحيتين، من ناحية الشعر والأدب أو من ناحية تعليم الحكم والتعليمات الصوفية. وتقدم السنائي على سائر الشعراء في مجال الأدب والتعليم، مما أدى إلى أن تكون آثاره في هذا المجال قدوة للشعراء الآخرين. ولهذا السبب اعتبر بعض المحققين السنائي مبدعا، وأنه أول من أبدع التمثيل في الشعر الفارسي. مستمعينا الأفاضل، إن أسلوب السنائي في كتابة هذه التمثيليات والحكايات العرفانية والأخلاقية قد تطور على يد العطار وبلغ أوجه في مثنويات مولانا.
أعزائنا، من وجهة نظر السنائي كانت الحكايات والتمثيليات وسائل لشرح وتعليم المسائل الأخلاقية والعرفانية، وكان لا يخوض في جزئيات الحكاية ولا يبغي جلب رضا الجمهور. لهذا السبب كانت أغلب حكاية قصيرة أو بشكل حوار بسيط، وحكاية السنائي في حديقة الحقيقة خالية من الأسس القصصية في الأسلوب القصصي وعوامل جذب القراء كالإسهاب في الوصف والحوارات الطويلة طويلة أو تأجيل توضيح أسباب الحوادث.
مستمعين الأفاضل، حديقة الحقيقة يتألف من جزئين، جزء رئيس وغير روائي يشمل المقدمة وحمد الله والثناء عليه وعلى رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وطرح مختلف المواضيع حول الشريعة والطريقة والحقيقة. والجزء الثاني يشمل الجزء الروائي الذي ينقل فيه الحكاية في قوالب تعليمية، ولم يستخدم السنائي جملا وعبارات مباشرة لربط الجزء الأول من الحديقة بالجزء الثاني، فهو يقوم بطرح المفاهيم الأخلاقية والعرفانية ثم يذكر تمثيليات وحكاية لتفسيرها. ولهذا فإن الوشائج بين الحكاية والنص الأصلي هي وشائج معنوية، وهي إضافية بحيث لا يكون لحذفها أي تأثير على النص الأصلي.
أعزائي الأفاضل، نحييكم من جديد عبر برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية، والذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، جميع حكاية الحديقة تعليمية بشكل قصص بسيطة يفهمها العوام، أو تمثيليات لشرح سير كبار رجال الدين والمؤرخين ومشايخ الصوفية، وتتضمن مواضيع عرفانية ودينية وأخلاقية. تدور قصصه حول أربعة محاور، هي ذكر الصفات الإلهية، ذم الرذائل الأخلاقية، مدح وذكر فضاء الأخلاق الحميدة، وعدم وفاء الدنيا وحتمية زوالها وزوال أهلها.
أسلوبه القصصي يستند على نقل الحوادث معتمدا على روابط العلة والمعلول، وهي على العكس من القصص الحديثة لا تراعي التسلسل الزمني. ونادرا ما نرى أسلوبا معقدا ومبدعا، فكل حكاية أو قصة تشمل ثلاثة أجزاء رئيسية: المقدمة، حدوث المشكلة، وأخيرا الاستنتاج أو حل المشكلة. أما في الحديقة فترى أن أي جزء من هذه الأجزاء ليس منفصلا عن الجزء الآخر بسبب قصر القصة وكونها حوارية.
وغالبا ما كان يبدأ حكايته بذكر اسم إحدى الشخصيات، وتبدأ تلك الشخصية بالكلام عن حالة نفسية أو موضع ما. مثلا قال في إحداها: رأى زوج امرأته غاضبة، أو كان في مدينة بلخ بقال. ثم يروي الحادثة وينهيها بكلام لإحدى الشخصيات بذكر ملاحظة عرفانية أو أخلاقية. وقصص الثنائي شديدة الاختصار، فيتم سردها أحيانا بثلاثة أبيات شعر أو أكثر بقليل. كمثال على ذلك أبيات شعر في قصة عن بهلول، وهي أنه لقي رجل بهلول فسأله: هل تريد بردة يمانية؟ فأجابه بهلول: نعم، ولكن مع 200 ضربة. وعندما سأله عن السبب قال له: لأنه لا شيء ينال في هذه الدنيا دون عناء.
مستمعينا الأفاضل، اختار السنائي أبطال حكاياه من مختلف طبقات الشعب وليست من طبقة معينة، وأغلب شخصياتها مجهولة، ويرمز لها بأسماء عامة أو صفات، مثل طفل، شيخ، شاب، صبي، مغفل، فطن، عاشق وغيرهم، بالإضافة إلى شخصيات معينة يختارها من بين الملوك والأمراء. غالبا ما تكون شخصيات إيجابية، لأن الهدف الرئيس لسنائي من سرد القصص هو النتيجة الأخلاقية التي يختتم بها القصة، وجميع شخصياته يتحدثون بلهجة واحدة، فلا تلاحظ أي تغيير على سلوكياتهم طوال القصة.
نعم أعزائي الأفاضل، أغلب حكاية الحديقة قصيرة، ولأن الهدف منها توجيه رسالة أخلاقية، فإنه كان لا يهتم بصنع شخصياته. كان عدد أبطال أغلب حكاياته لا تجاوز الاثنين، إما كبطلين أو كبطل وعدوه، أو أن إحدى الشخصيتين تتحدث والأخرى تسمع دون أن يكون لها دور فعال.
في بعض حكاياه كان الراوي أحد شخصيات القصة، وفي العديد منها يروي الرواية شخص ثالث وكأنه يعلم ما يدور في خلد الأبطال ويتحكم في الحوار بينهم. في أغلب هذه القصص لا يكون السنائي متفرجا وراويا فقط، بل يتدخل في الأحداث كحكيم وعالم ويبدي رأيه بحوار أبطال القصة ويستخلص النتيجة الأخلاقية منها، وحيث أن النتيجة تأتي مباشرة بعد كلام إحدى الشخصيات، فإن الحد الفاصل بين انتهاء الحكاية وبين بداية كلام السنائي وطرحه للنتيجة الأخلاقية يكاد أن يكون غير واضح.
إحدى ميزات القصص التقليدية هي عموميتها وعدم وضوح زمان ومكان وقوعها، هذا ما نشاهده في أغلب حكاية الحديقة. مع ذلك فإن هناك حكاية تم تعيين عنصر الزمان أو المكان فيها أو كليهما، وإذا أراد ذكر المكان يكتفي بذكر اسمه ولا يرد أي وصف لذلك المكان في موضع آخر.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
مشتاق ينادي وادخل حماك محبوب الهاد طال العدانا للإسلام
يا أهل البيت سلامي إليكم يا أهل الخير الأنس لديكم يا أهل البيت سلامي إليكم يا أهل الخير الأنس
طه المختار تجلى نوره قبل الممات يا ريتني أزوره وأفرح بقرب وأشم عطور وبقلي صلاتي عليه والسلام
يا
بسورة الإخلاص اغفر لدانينا والقاسي ربنا بسورة الإخلاص اغفر لدانينا والقاسي والمذنب المسيء العاص أحسن جميعا لنا الختام الركاب وسير يا حادي طيب مناي وفيها مرادي شد الركاب وسير يا حادي طيب مناي وفيها مرادي بلغ سلامي لطال الهاد ذاك المظلل بالغمام
يا أهل البيت سلام
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الخطوة الثانية
للثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين أينما كنتم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفضل، أهلا ومرحبا بحضرتكم في هذه الحلقة من البرنامج عنوانها ثورتنا أمل الشعوب.
مستمعينا الأفاضل، في الخطوة الثانية يرى الإمام الخامنئي دام ظله أن التجديد ضروري في مواجهة تطورات العصر والواقع، ولكن دون أن نفقد هويتنا أو أصالتنا، كما يطرح سماحته قضية الواقع والطموح وكيف يمكن تفعيل الحياة والواقع ليتصل بالممكن والطموح من أجل مستقبل والضاء. فالإمام الخامنئي هنا يوجه الشباب والجيل الصاعد نحو البناء والتطور ويضع بأيديهم أدوات الفعل المطلوب لبلوغ الغايات. فالجمهورية الإسلامية بنظره ليست متحجرة مقابل الظاهر والظروف المتجددة، لكنها ملتزمة أشد الالتزام بأصولها ومبادئها، وتتحسس بشدة لحدودها الفاصلة بينها وبين منافسيها وأعدائها.
ليست عديمة الاكتراث إطلاقا لخطوطها الأصلية، ومن المهم بالنسبة لها لماذا تبقى وكيف تبقى. ولا شك في أن البون بين ما ينبغي وما هو واقع عذب ويعذب الضمائر المبدئية الحرة دوماً، بيد أن هذا البون ممكن الردم والطي، وقد تم طيه في بعض الحالات طوال الأعوام الأربعين الماضية، ولا شك أنه سيطوى ويردم باقتدار أكبر بفضل تواجد ومشاركة الجيل المؤمن المتدين العالم المتحفز.
نعم أعزائي الكرام، كما أن سماحته يطرح قضية الاقتدار والتسامح في بعض الظروف، فسماحته يقول في هذا الصدد إن الثورة الإسلامية مقتدرة لكنها عطوفة ومتسامحة، بل مظلومة أيضا، ولم ترتكب ممارسات متطرفة وانحرافية سببت العار لكثير من النهضات والحركات، ولم تطلق الرصاصة الأولى في أي معركة حتى مع أمريكا وصدام، وعملت في كل الحالات على الدفاع عن نفسها بعد هجوم العدو عليها، وبالطبع فقد سددت الضربات في ردودها بقوة.
لم تكن هذه الثورة منذ بداياتها وإلى اليوم عديمة الرحمة ولا سفاكة، ولم تكن في الوقت ذاته منفعلة ولا مترددة. وقفت بصراحة وشجاعة مقابل العتاة والمتعسفين، ودافعت عن المظلومين والمستضعفين. هذه المروءة والفتوة الثورية، وهذا الصدق والصراحة والاقتدار، وهذه المدايات من الفعل العالمي والإقليمي إلى جوار مظلومي العالم، لهو مبعث شموخ وفخر لإيران والإيرانيين، وسيبقى كذلك إلى الأبد.
أعزائي الكرام، الآن باسمكم نحيي الأستاذ حسن هاني زادة، رئيس تحرير وكالة مهر الأنباء من طهران، وهو معنا الآن عبر الهاتف. بداية، أستاذ حسن هاني زادة، السلام عليكم. يعني كيف يرشد الإمام الخامنئي فكرة وتوجهات الشباب نحو التجديد والبناء والحركة الإرادية الفاعلة والناهضة؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. غايد الثورة الإسلامية منذ انطلاق الثورة الإسلامية المباركة وانتصارها حتى الآن ما زال يعول على دور الشباب في تنمية البلاد على الصعيد السياسي والاقتصادي والتغني والتكنولوجي وكل جنبات الحياة في داخل المجتمع الإيراني. فمن هذا المنطلق قائد الثورة الإسلامية يرى أن البلاد مقبلة على مستقبل مشرق، وهذا المستقبل يبنى على يد جيل الشباب. الشباب هم الذين خلال العقود الأربعة الماضية دعبوا لتوجيه البلاد والنهضة الاقتصادية والتكنولوجية، وبالفعل الجيل الشباب ساهموا في تطوير هذا البلد الذي محاصر منذ أربعة عقود. والإجراءات التي تمت وكل الاكتشافات والاختراعات و وصول البلاد إلى الاكتفاء الذاتي هو بسبب حضور فاعل لجيل الشباب الصاعد، الذين هؤلاء الشباب أكلوا بلاء حسنا فيما يتعلق بتنمية البلاد ووصول البلاد إلى حالة من الاستقرار والثبات الاقتصادي، رغم أن الولايات المتحدة منذ أربعة عقود دعبت لمنع التواصل والترابط بين الشباب وبين القيادة. وخاصة قائد الثورة الإسلامية يولي اهتماما بالغا لإعطاء دور فاعل للشباب. هذه الأمور دارجة وما لدى قائد الثورة الإسلامية، والتواصل والعلاقات موجودة كانت وما زالت بين قائد الثورة الإسلامية وبين الشباب. وهذه اللقاءات التي تجري بين حين وآخر بين جيل الشباب وخاصة الطلبة مع قائد الثورة الإسلامية هي التي عززت مكانة الشباب في المجتمع الإيراني.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، برنامج يروي مميزات المسار المشرف الذي قطعته الجمهورية الإسلامية طوال 40 عاماً، وبركات الثورة الإسلامية المذهلة التي أوصلت إيران العزيزة إلى مكانة تليق بشعبها الذي كسر شوكة الأعداء بإيمانه وصموده وتحديه. مستمعين الكرام، هذه العناوين يراها الإمام الخامنئي بأنها المنطلق نحو فضاءات جديدة يمكن أن تضفي الكثير من القوة والمناعة للثورة الإسلامية في خضم صراعها التاريخي مع الاستكبار والطغيان العالمي. ومن هنا يقول سماحته: الآن ونحن في مطلع فصل جديد من حياة الجمهورية الإسلامية، أرغب أن أتحدث مع الشباب الأعزاء الجيل الفاعل في ساحة العمل من أجل أن يبدأ جانباً آخر من الجهاد الكبير لبناء إيران الإسلامية الكبرى.
فسماحته أعزائي المستمعين يسعى إلى تفعيل تجارب الماضي ووضعها في عقول الجيل الصاعد ليتزود منها ويتفاعل من أجلها، وخصوصاً يضع حماية الثورة الإسلامية ومكتسباتها على عاتق الشباب. لذلك يقول سماحته: ينبغي من أجل قطع خطوات راسخة في المستقبل معرفة الماضي بشكل صحيح واستلهام الدروس والعبر من التجارب. وإذا حصلت غفلة عن هذه الاستراتيجية فستحل الأكاذيب محل الحقيقة وستعرض المستقبل لتهديدات مجهولة.
ويضيف سماحته بالقول: يعمل أعداء الثورة بدوافع قوية على تحريف الماضي وحتى الحاضر ونشر الأكاذيب، ويستخدمون لأجل ذلك الأموال وكل الأدوات والوسائل، وقطاع طريق الفكر والعقيدة والوعي كثر ولا يمكن سماع الحقيقة من العدو وجنوده. لقد انطلقت الثورة الإسلامية والنظام المنبثق منها من نقطة الصفر. أولاً كان كل شيء ضدنا، سواء نظام الطاغوت الفاسد الذي كان بالإضافة إلى تبعيته وفساده واستبداده وانقلابه، أول نظام ملكي في إيران يتولى الحكم في إيران على يد الأجانب وليس بقوة سيوفه، أو الحكومة الأمريكية وبعض الحكومات الغربية الأخرى، أو الوضع الداخلي شديد الاضطراب وحالات التخلف المخجلة في مجالات العلم والتقنية والسياسة والمعنوية وكل الفضائل الأخرى.
وبالتالي أعزائي المستمعين، لم يكن أمامنا أي تجربة سابقة وطريق تم سلوكه، ومن البديهي أن الانتفاضات الماركسية وأمثالها لا يمكنها أن تعد نموذجا لثورة نبعت من صميم الإيمان والمعرفة الإسلامية. لقد بدأ ثوار الإسلاميون مشروعهم من دون نماذج وتجارب، ولم تتأتى التركيبة بين الجمهورية والإسلام وأدوات تشكيلها وتقدمها إلا بالهداية الإلهية وبفضل القلب النير والأفكار الكبيرة للإمام الخميني قدس سره الشريف.
وقد كانت مستمعين الكرام هذه بداية تألق للثورة، وعندها بدلت ثورة الشعب الإيراني عالم القطبين آنذاك إلى عالم ثلاثي الأقطاب، ثم بسقوط الاتحاد السوفيتي وأقماره وغيابهم وظهور أقطاب قوة جديدة أضحى التقابل الثنائي الجديد بين الإسلام والاستكبار الظاهرة البارزة في العالم المعاصر ومحط اهتمام شعوب العالم.
وحول هذا الموضوع أعود إليك أستاذ حسن هاني زادة، يعني ما هي أسس الجهاد المطلوب لبناء إيران ومواجهة قوى الاستكبار والأعداء المتربصين؟ تفضل.
يعني حقيقة هنالك استراتيجية لدى الدول الاستعمارية، وهي منع الدول الإسلامية والعربية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي والوصول إلى استراتيجية بموجبها هذه الشعوب وهذه الدول تستطيع أن تنئي بنفسها من إملاءات الإدارات الأمريكية المتتالية وتبتعد شيئا فشيء من الاستعمار الغربي الذي دعب هذا الاستعمار لأن تكون هذه البلدان الإسلامية والعربية متخلفة اقتصاديا وتكنولوجيا. هذه الأمور بطبيعة الحال تركت أثرا سلبا على تطوير البلاد، ولهذا السبب نرى أن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هنالك توجه لدى القيادة لإعطاء دور للشباب للوصول إلى الاكتفاء الذاتي والوصول إلى التقنيات العالية بعيدا عن الاعتماد على الدول الغربية.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية حكاية مسيرة باتجاه تحقيق المبادئ الإسلامية وقبسات من أفكار ورؤى القائد الخامنئي وتوجيهاته إلى صناع مستقبل إيران والأمة ومستلزمات هذا الجهاد العظيم.
السمعين الكرام، يقول سماحة القائد أنه وبعد انتصار الثورة الإسلامية تولد قطب جديد حيث تسمرت عليه الأنظار المطلعة للشعوب الرازحة تحت نير الجور والتيارات المطالبة بالتحرر في العالم وبعض الحكومات التائقة للاستقلال. ومن ناحية أخرى تسمرت عليه الأنظار الحقيدة والسيئة الطوية الأنظمة التعسفية والعتاة المبتزين في العالم.
وهكذا تغير مسار العالم وأيقظ زلزال ثورة الفراعنة النائمين بارتياح على أسرتهم، فانطلقت حالات العداء بكل قوة. ولولا قوة الإيمان العظيمة ودوافع هذا الشعب والقيادة السماوية المؤيدة للإمام الخميني العظيم لما أمكن المقاومة حيال كل هذه الأمواج من الخصومة والشقاوة والمؤامرات والخبث.
نعم أعزائي الكرام، وأخيرا نتوجه بالسؤال الأخير إلى ضيف برنامجنا الأستاذ حسن هاني زادة. أستاذ حسن، يعني كيف برز القطب الإسلامي في مواجهة الأقطاب الأخرى، وكيف يمكن المحافظة على زخم واقتدار وعزة الثورة الإسلامية المباركة؟
حقيقة الثورة الإسلامية منذ انطلاقتها الآن أصبحت قدوة لباقي الشعوب والبلدان الإسلامية. الآن التطور الحاصل على كل الأصعدة التقنية والسياسية وأيضا التكنولوجية، خاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا الحديثة، أصبحت إيران قدوة لباقي الشعوب. وهذه الأمور تندرج في إطار استراتيجية الجمهورية الإسلامية الرامية إلى أن تكون دولة رائدة وفاعلة. إضافة إلى ذلك، فإن الجمهورية الإسلامية اعتمدت بشكل فاعل على دور الشباب ودور كل العلماء فيما يتعلق بإثراء البلد بالتقنيات الحديثة. وإيران الآن على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد الطبي والزراعي وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا، حتى الدول الغربية الآن تنظر إلى إيران باحترام بسبب وصولها إلى التكنولوجيات العالية. وإيران على الصعيد الطبي والزراعي الآن هي الدولة الأولى في المنطقة التي تستطيع من خلال الاعتماد على إمكانياتها الداخلية أن تقوم بتطوير التقنيات الداخلية على الصعيد الطبي والزراعي، وهذا لم يحدث في باقي البلدان.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، كان تحت عنوان ثورتنا أمل الشعوب.
إن شاء الله نلتقيكم في الأسبوع القادم أعزائي الكرام. نشكر لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
لآلئ ودرر. في المشورة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
ما ندم من استشار، ولا خاب من استخار.
وسئل بعض الحكماء:
أي الأمور أشد تأييدا للفتى، وأيتها أشد إضرارا به؟
فأجاب الحكيم:
أشدها تأييدا له ثلاثة أشياء: مشاورة العلماء، وتجربة الأمور، وحسن التثبت. وأشدها إضرارا به ثلاثة أشياء: الاستبداد والتهاون والعجلة.
Thank you. يقال
لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها.
وقال شاعر
الرأي كالليل مسود جوانبه، والليل لا ينجلي إلا بإصباح، فضم مصابيح آراء الرجال إلى مصباح رأيك تزدد ضوء مصباحي.
وأشار حكيم على حكيم برأي فقبله منه، فقال له
لقد قلت بما يقول به الناصح الشفيق الذي يخلط حلو كلامه بمره وسهله بوعره ويحرك الإشفاق منه ما هو ساكن من غيره، وقد وعيت النصح وقبلته إذ كان مصدره من عند من لا يشك في مودته وصفاء غيبه ونصح جيبه، وما زلت بحمد الله إلى الخير طريقا واضحا ومنارا بينا.
في الثقلاء.
سئل جالينوس لما صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل الثقيل، فأجاب
لأن الرجل الثقيل إنما ثقله على القلب دون الجوارح، والحمل الثقيل يستعين فيه المرء بالجوارح.
وقال سهل بن هارون
من ثقل عليك بنفسه وغمك بسؤاله فأعره أذنا صماء وعينا عمياء.
أهدى رجل من الثقلاء إلى رجل من الظرفاء جملا، ثم نزل عليه حتى أبرمه، فقال له
يا مبرما أهدى جمل، خذ وانصرف 2000 جمل. قال وما أوقارها؟ قلت زبيب وعسل. قال ومن يقودها؟ قلت له 1000 رجل. قال ومن يسوقها؟ قلت له 1000 بطل. قال وما لباسهم؟ قلت حلي وحلل. قال وما سلاحهم؟ قلت سيوف وأسل. قال عبيد لي إذن؟ قلت نعم ثم خول. قال بهذا فاكتبوا، إذن عليكم لي سجل. قلت له 2000 سجل فاضمن لنا أن ترتحل. قال وقد أضجرتكم؟ قلت أجل ثم أجل. قال وقد أبرمتكم؟ قلت له الأمر جلل. قال وقد أثقلتكم؟ قلت له فوق الثقل. قال فإني راحل. قلت العجل ثم العجل.
في الكبر.
قال يحيى بن حيان
الشريف إذا تقوى تواضع، والوضيع إذا تقوى تكبر.
وقيل لرجل عظيم الكبر: ألا تأتي الخليفة؟
أخشى ألا يحمل الجسر شرفي.
وقيل له: ألا تلبس؟ فإن البرد شديد.
حسبي يدفئني.
وقال بعض الحكماء لابنه:
يا بني عليك بالترحيب والبشر.
نعم يا أبتاه.
وإياك والتقطيب والكبر.
حسنا.
فإن الأحرار أحب إليهم أن يلقوا بما يحبون من أن يلقوا بما يكرهون ويعطوا.
وقال حاتم الطائي:
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي المحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب.
قال العتبي:
رأيت أحدهم يطوف على بغلة بين الصفا والمروة.
نعم.
ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد راجلا. فقلت له: أراجل أنت في مثل هذا الموضع؟
نعم، إني ركبت في موضع يمشي الناس فيه، فكان حقيقا على الله أن يرجلني في موضع يركب الناس فيه.
وقال محمود الوراق:
التيه مفسدة للدين، منقصة للعقل، مجلبة للذم والسخط. منع العطاء وبسط الوجه أحسن من بذل العطاء بوجه غير منبسط.
في الأخلاق.
قال النبي صلوات ربي عليه وآله وسلم:
خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق.
وقيل:
سوء الخلق يفسد العمل، كما يفسد الخل العسل.
قال رجل لمطيع بن أياس:
جئتك خاطبا مودتك.
قد زوجتكها على شرط أن تجعل صداقها أن لا تسمع في مقال الناس.
همسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، همسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، محمد شمسه وعلي وفاطمة والحسن والحسين.
هذا مجلس إن أصبح جامع وينشر فوائد، واحنا من عنده أخذنا دروس من وحي العقايد، صرنا ننقل كل حديث اللي يمتلك قوة مساني. اقرب مفاتيح الجنان الأخبار، شاهد حديث أهل